الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لقد ذكرنا في الجهة الثانية من جهات البحث عند ذكر الروايات التي استدل بها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وعند استعراض الاحتمالات المتصورة فيها، ذكرنا أن هذه الروايات غاية ما تدل عليه هو ثبوت الثواب الذي بلغ بخبر ضعيف، وأن العامل لما بلغه برجاء تحصيل ذلك الثواب فإن الله تعالى يعطيه ذلك الثواب وإن لم يكن ما بلغه قد صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ثبوت الاستحباب للعمل فذلك مما لا تدل عليه هذه الروايات، وعليه لا حجية لقاعدة التسامح في أدلة السنن لعدم نهوض الدليل عليها. وبذلك يتضح ما قيل بأن التسامح ليس مختصا بأدلة السنن وحسب، بل التسامح والتساهل ثابت لكل حكم غير إلزامي كالكراهة، فإن البعض قال بالتسامح في أدلة المكروهات أيضا باعتبار أن الكراهة حكم غير إلزامي فهو مشمول للقاعدة. فإننا نقول بعدم تمامية ذلك بطريق أولى، وذلك لأننا أثبتنا قصور الروايات عن إثبات التسامح في الحكم الاستحبابي، وأن غاية ما تفيده هذه الروايات هو ثبوت الثواب للعامل بما بلغ. فبالنسبة إلى التسامح في أدلة المكروهات نقول بعدم حجية القاعدة بالنسبة إليها بطريق أولى، لعدم ورود عنوان في الروايات يشمل المكروهات. نعم، فلا دلالة على المكروهات لا من قريب ولا من بعيد. واضح الكلام؟ بأنه البعض عمموا التسامح في أدلة المكروهات لأنه حكم غير إلزامي إضافة إلى التسامح في أدلة السنن. إحنا كما قلنا بأنه التسامح في أدلة السنن استنادا إلى أخبار من بلغ غاية ما تفيده هو ثبوت الثواب لمن بلغه ثواب على عمل فعمله برجاء تحصيل ذلك الثواب، وأما أن ما دلت عليه هذه الروايات يدل على الحكم الاستحبابي وتثبت له الحكم الاستحبابي فلا. وكذلك نقول بالنسبة إلى من قال بأنه التسامح في أدلة المكروهات بطريق أولى نقول بأنه لا تدل على الحكم المكروه. والحاصل بعد ثبوت عدم صحة قاعدة التسامح في أدلة السنن فلا ضرورة للإطالة بالبحث عن بعض المباحث التي طرحت نتيجة للقول بحجية القاعدة، ولكن مع ذلك لا بأس بالإشارة إلى بعض تلك المباحث على سبيل الاختصار تبعا لما تعرضوا له من مباحث من قبل الأعلام. فمن تلك المباحث على القول بحجية القاعدة هل المستفاد منها هو استحباب ذات العمل أو استحبابه فيما إذا عمله العامل بعنوان الرجاء والاحتياط؟ يعني وقع البحث بين من قال بحجية هذه القاعدة بأنه العمل مطلقا يكون مستحبا، أم إذا جاء بالعمل وأتى بالعمل هذا الذي بلغه الثواب، جاء بالعمل برجاء مطلوبيته للمولى هذا يكون مستحبا، وأما إذا جاء بالعمل من دون هذه النية وهذا القصد فلا يثبت فيه الاستحباب. هذا البحث وقع بين من قال بحجية القاعدة. فإن جوابنا عن هذا السؤال واضح، وهو أنه لا دلالة لها على الاستحباب، على استحباب ذات العمل، ولا على استحبابه رجاء أو احتياطا، وذلك لعدم حجيتها في إفادة الاستحباب على كلا الوجهين. وإنما كما قلنا سابقا غاية ما تفيده هذه الأخبار هو إعطاء الثواب لمن عمل بذلك، مو أكثر من ذلك، إعطاء الثواب على عمل أعم من أن يكون مستحبا أو غير مستحب. نعم، الثواب الذي تفيده القاعدة مترتب على ما إذا كان الإتيان بالعمل بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية، هذا الذي يعطى هذا الثواب. ليش؟ لأنه هذا فالإنسان يبحث عن مطلوب الشارع ولو على سبيل الاحتمال، فهذا يعطى الثواب، وذلك لما يستفاد في رواياتها من قوله عليه السلام فعمله التماس ذلك الثواب، كما ورد ذلك في الرواية الثانية عن محمد بن مروان التي مرت، وكذلك قوله عليه السلام طلب قول النبي كما ورد في الخبر الأول عن محمد بن مروان. وعلى ذلك فإن ترتب الثواب على العمل البالغ إنما هو بشرط كون قصد الإتيان بالعمل هو كونه مطلوبا للشارع ولو رجاء، وأما إذا كان القصد بالإتيان أمر آخر فلا يترتب عليه الثواب حتى. واضح؟ إذن إحنا ما نقبل أصلاً الاستحباب حتى نبحث بأنه الاستحباب ثابت لذات العمل أم إذا جاء بالعمل برجاء المطلوبية أو الاحتياط. أصلاً هذا البحث ساقط. ليش؟ لأنه مترتب على القول بحجية القاعدة، وإحنا قلنا بأنه القاعدة غير صحيحة لا تثبت الاستحباب بكلا الوجهين. نعم، قلنا بأنه غاية ما تدله هذه الأخبار على أنه من بلغه ثواب على عمل فعمله يتحقق له الثواب. متى يتحقق له الثواب؟ إذا جاء به برجاء مطلوبيته للمولى، وأما إذا جاء بالعمل الذي بلغه من دون هذا القصد حتى الثواب لا يعطى. واضح؟ منين استفدنا ذلك؟ مما ورد في روايتي محمد بن مروان الأولى والثانية. زين، هذا مبحث مطروح بين من قال بحجية قاعدة التسامح. ومن المباحث المطروحة بناء على حجية القاعدة هو البحث فيما إذا تعارضت أخبار من بلغ مع الأخبار الدالة على اعتبار العدالة أو الوثاقة في حجية الخبر، أخبار التي تدل على وثاقة الراوي في حجية خبره أن يكون عادلاً، نعم، أن يكون موثوقاً ثقة. والحال أنه أخبار التسامح في أدلة السنن، يقول إذا كان مؤداه هو حكم غير إلزامي حتى وإن كان راويه غير عادل وغير ثقة فهو مقبول، فيحصل التعارض بينهما. أيهما المقدم؟ هذا البحث مطروح بينهم، فإنهم قالوا تتقدم أخبار من بلغ على الأدلة الدالة على اعتبار العدالة والوثاقة، وذلك لأنها أخص مطلقا من تلك الأخبار أو أنها أشهر منها. ولتوضيح الأخصية نقول أن مورد الروايات من بلغ هو خصوص الحكم الاستحبابي أو خصوص الحكم غير الإلزامي، وأما مورد روايات اعتبار العدالة والوثاقة في الخبر هو جميع الأخبار الإلزامية، جميع الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية، فلذا يكون مورد أخبار من بلغ أخص مطلقا. فلذا تكون روايات من بلغ أخص مطلقا من روايات اعتبار الراوي، فلذا تقدم عليها. وكيف كان؟ فإننا نقول أن هذا البحث مبني على تمامية القاعدة في حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات، وأما على ما اخترناه من عدم حجية القاعدة فلا تعارض بين هذه الأخبار وبين ما دل على اعتبار العدالة والوثاقة في حجية الخبر. أصلاً تبقى الأخبار التي تعتبر العدالة والوثاقة محكمة من دون معارض. ليش؟ لأنه التعارض فرع القول بحجية القاعدة. وإحنا نقول بأنه القاعدة غير حجة، فإذا يعتبر حتى في الخبر المستحب يعتبر في حجيته أن يكون راويه عدلا ثقة، نعم، بمقتضى هذه الأدلة. ومن المباحث المطروحة بناء على تمامية القاعدة هو البحث في ثبوت الاستحباب بفتوى الفقيه، مو خبر، ولكن الفقيه أفتى، فيما إذا أفتى بترتب ثواب على عمل معين من دون ذكر الخبر الدال على فتواه، فإن البعض قال بثبوت الاستحباب للعمل الذي أفتى به الفقيه، الذي أفتى الفقيه بترتب الثواب على إتيانه، وذلك لصدق عنوان البلوغ على الفتوى من بلغه. البلوغ تارة يكون شنو؟ خبر، وتارة يكون فتوى، فما بلغه إذا عمله برجاء تحقق وتحصيل ذلك الثواب فإنه شنو؟ يعطى ذلك الثواب، وهذه الفتوى قد بلغته، لأن البلوغ كما هو يتحقق بالخبر كذلك يتحقق بفتوى الفقيه، فيثبت استحباب ذلك العمل. هذا فد قول. وقال البعض الآخر باختصاص ثبوت الاستحباب بالخبر الذي بلغ دون غيره من فتوى أو غيرها، فلذا قالوا بأنه لو أفتى الفقيه بترتب ثواب على عمل حتى لو بلغه، لو أتى به وما كان له أصل، هذه الفتوى مستند الفتوى مثلا كان باطلا، فلا يستحق الثواب. بخلاف الخبر.
نعم.
هذا المبحث على كلا القولين إنما هو مترتب على القول بحجية القاعدة، وأما نحن فإننا في غنى عن الدخول في ذلك البحث بعد أن ثبت عندنا عدم دلالة الأخبار على حجية القاعدة. نعم، لا يبعد ترتب الثواب في كل مورد صدق فيه بلوغ الثواب، سواء كان البلوغ بفتوى الفقيه أو بنقل روايته. ليش؟ لأنه عنوان البلوغ يتحقق في كلا الأمرين. فإذا إذا سمع فتوى من فقيه يقول بترتب ثواب على عمل، مع التسليم بأنه لا يكون هذا العمل مستحبا، ولكن إذا أتى به العامل لمجرد شنو؟ بقصد تحقق الثواب، وكان المستند هو الفتوى، يستحق الثواب، يترتب على هذا العمل الثواب. وكذلك إذا جاء خبر ضعيف ورتب ثوابا على عمل فأتى به برجاء تحقق الثواب، يستحق الثواب. هذه جملة من المباحث المطروحة بناء على حجية القاعدة، وهناك مباحث أخرى لا نجد ضرورة لطرحها بعد اختيار عدم حجية القاعدة. وقد ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل موردين من موارد الثمرة المترتبة على القول بحجية القاعدة وعدم القول بحجية القاعدة. المورد الأول: لو دل خبر ضعيف على استحباب غسل مسترسل اللحية، مسترسل اللحية يعني طويل اللحية. طبعا أنتم تعلمون بأنه في غسل الوجه في الوضوء الواجب هو غسل اللحية التي تكون في حد الوجه، وأما إذا كانت لحيته مثلا طويلة ما يحتاج أنه يوصل الماء إلى، وإنما الواجب هو بمقدار اللحية التي تكون في حد الوجه، هذه المقدار بس يجب غسله، وأما مسترسل اللحية فلا يجب، يعني مو من الأفعال الأصلية للوضوء. هسه لو جاء خبر ضعيف وقال باستحباب غسل مسترسل اللحية، يعني حتى هذا المقدار الزائد على حد الوجه يجب يستحب غسله. لو دل خبر ضعيف على استحباب غسل مسترسل اللحية في الوضوء، فبناء على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف يجوز المسح ببلل اللحية المسترسلة إذا جفت يداه. إحنا عدنا المسألة هكذا، سخل أشرحها لكم قبل لا. المسألة قلنا بأنه المسترسل اللحية فقط بمقدار الذي يكون في حد الوجه يجب الغسل. بالنسبة إلى المسح يقولون إذا جفت اليد عند المسح يأخذ من شنو؟ من بلل لحيته، نعم، ويمسح. هسه لو جاء خبر ضعيف وقال باستحباب غسل مسترسل اللحية حتى الذي يكون خارجا عن حد الوجه، فإذا قلنا بأنه هذا الخبر الضعيف يثبت الاستحباب، الشيخ الأنصاري يقول يجوز له إذا جفت يداه أن يأخذ من بلل المسترسل من اللحية حتى الذي يكون خارجا عن حد الوجه، واضح؟ وأما إذا قلنا بأن الاستحباب لا يثبت بالخبر الضعيف، فإذا أخذ من بلل اللحية المسترسلة التي خارج عن حد الوجه لا يجوز له أن يمسح بها. ليش؟ لأنه ماء آخر، مو من ماء الوضوء. واضح؟ هذا هو الشرح. حسن، إذا لو دل خبر ضعيف على استحباب غسل مسترسل اللحية، فبناء على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف يجوز المسح ببلل اللحية المسترسلة، فيما إذا جف ما إذا جف ماء اليدين. وأما بناء على عدم ثبوت الاستحباب به فلا يجوز المسح بذلك البلل لعدم إحراز كون ذلك البلل من أجزاء الوضوء، فلا بد من الأخذ ببلل لحيته الداخلة في حد الوجه والمسح به. وقد أورد الشيخ قدس سره على هذه الثمرة أنه لا يجوز أخذ البلل من مسترسل اللحية للمسح حتى على القول بإفادة أخبار من بلغ على الاستحباب. لماذا؟ يريد يقول بأنه هذه الثمرة غير مترتبة. بعد أن ذكر هذه الثمرة أشكل عليها، لماذا حتى لو ثبت الاستحباب لغسل المسترسل اللحية لا يمكن أن يأخذ البلل منها؟ وذلك لأن الجواز، جواز أخذ البلل إذا جفت اليدين عند المسح، إنما هو خاص بأخذ البلل من الأجزاء الأصلية للوضوء، مثل اللحية التي تكون داخلة في حد الوجه. وعلى هذا فالقول باستحباب غسل المسترسل في اللحية لا يستلزم جواز المسح ببلله، فلا ثمرة في هذا الفرض على القولين، سواء قلنا بحجية أخبار من بلغ لإثبات القاعدة وعدم حجيتها. واضح؟ إذن هذه الثمرة ذكرها الشيخ الأنصاري ثم أشكل عليها. المورد الثاني من موارد ظهور الثمرة، إذا دل خبر ضعيف، أيضا ذكره الشيخ الأنصاري، إذا دل خبر ضعيف على استحباب الوضوء لغاية خاصة كقراءة القرآن أو النوم مثلا، خبر ضعيف قال إذا أردت أن تنام فتوضأ، نعم، أو إذا أردت أن تقرأ القرآن فتوضأ، فبناء على القول باستحبابه، يعني بمعنى أنه أخبار من بلغ جاء خبر ضعيف وقال من توضأ قبل نومه فله كذا من الثواب، أو لو من توضأ قبل قراءة القرآن فله كذا من الثواب، فهل يثبت الاستحباب أم لا؟ فبناء على القول باستحبابه يكون رافعا للحدث، لأنه وضوء مستحب فيكون رافعا للحدث الأصغر كباقي الوضوءات. وأما على القول بعدم ثبوت استحبابه لا يكون رافعا للحدث، هذا الوضوء لا يكون. وقد أشكل على الشيخ قدس سره في هذه الثمرة بأنه لا دليل على أن كل وضوء مستحب أنه رافع للحدث، كيف وأن الوضوء مستحب للجنوب، للمجنب مثلا عندما يريد أن يأكل يستحب له أن يتوضأ حتى وإن كان مجنبا، والحائض عند الأكل وأمثاله، مع أنه لا يكون رافعا للحدث. فإذا مو كل مستحب وضوء مستحب يكون رافعا للحدث. إذا حتى على القول بإفادة الخبر الضعيف للاستحباب الوضوء لبعض الغايات، فليس بالضرورة أنه رافع للحدث، فلا يبقى مجال لهذه الثمرة. واضح؟ يعني وكأن الشيخ الأنصاري سلم بأنه كل وضوء مستحب يكون رافعا، لا بد وأن يكون رافعا للحدث. فلذا قال لو قلنا باستحباب هذا الفعل الذي ورد بخبر ضعيف يكون رافعا للحدث، وإذا لم يثبت كمن ينفي ثبوت القاعدة فمعنى ذلك أنه شنو؟ لا يكون رافعا للحدث. ليش؟ لأنه غير مستحب. المستشكل ماذا قال؟ قال هذا الكلام صحيح لو أثبتنا بأنه كل وضوء مستحب رافع للحدث، ولكن ما عندنا هيك قاعدة. والدليل على ذلك أنه يستحب للمجنب الوضوء عند الأكل، وللحائض مثلا الوضوء عند الأكل، ومع ذلك لا أحد يقول بأن هذا الوضوء رافع للحدث منهما. فإذا لا ثمرة لهذه، لا مجال لهذه الثمرة. وقد أورد السيد الخوئي قدس سره على هذا الإشكال ما حاصله أن عدم رفع الحدث مع ثبوت استحباب الوضوء للجنوب أو الحائض لا يدل على ما توصل إليه المستشكل من عدم كون كل وضوء مستحب رافعا للحدث، وذلك لأن الوضوء إنما يرفع الحدث الأصغر، وأما الجنب والحائض محدثان بالحدث الأكبر، لذا الوضوء لا يرفع حدثهما. فعدم ارتفاع الحدث فيهما يعني في الجنب والحائض من جهة عدم قابلية المورد، فلا ينقض بذلك على ارتفاع الحدث في مورد يكون الحدث أصغرا كما هو محل الكلام. فإذا هذا النقض الذي أورده المستشكل على الشيخ الأنصاري، هذا النقض غير وارد بالنسبة إلى الجنب والحائض، لأن الوضوء شنو مهمته؟ أنه يرفع الحدث الأصغر، وأما المجنب والحائض شنو؟ محدثان بالحدث الأكبر. فعدم رافعية الوضوء المستحب للجنب والحائض في رفع الحدث لا لقصور في الاستحباب، لا لأن كل مستحب أنه ليس كل مستحب رافع للحدث، بل لعدم قابلية المورد. ليش؟ لأن المورد الذي يرفع الحدث عنه فيما إذا كان الحدث أصغرا، وأما إذا كان الحدث أكبر فالوضوء حتى مع تحقق استحبابه لا يرفع
الحدث.
نعم. فهذه الثمرة تامة من هذه الجهة، ولكنها مبنية على القول بعدم الاستحباب النفسي للوضوء من دون أن يقصد به غاية خاصة. وأما لو قلنا باستحباب الوضوء النفسي كما هو الظاهر من الروايات فلا تتم الثمرة المذكورة، إذ عليه يكون نفس الوضوء مستحبا رافعا للحدث يثبت استحبابه لغاية خاصة. ثبت استحبابه لغاية خاصة أو لم تثبت؟ يعني احنا نريد نقول بأنه المثال لتوجيه الثمرة قال فيما إذا ورد خبر ضعيف في استحباب الوضوء لغاية خاصة، مثل شنو؟ مثل قراءة القرآن أو للنوم. فجعل بأنه إذا قلنا باستحبابه يكون رافعا للحدث، وإذا لم يكن، وإذا لم نقل باستحبابه لم يكن رافعا للحدث. هذه هي الثمرة. السيد الخوئي يقول هذا الكلام نقوله فيما إذا لم يثبت الاستحباب النفسي للوضوء. أصلا الوضوء حتى إذا لم يرد فيه خبر بالنسبة إلى هذه الغاية، إذا قلنا بأنه كل إنسان يستحب له أن يتوضأ بالاستحباب النفسي، فإذا كان مستحبا نفسيا يكون رافعا للحدث، سواء قلنا بأن الخبر الضعيف يدل على الاستحباب أو قلنا بأنه هذا الخبر الضعيف لا يثبت الحكم الاستحبابي. ليش؟ لأن الوضوء مع غض النظر عن هذا الخبر الضعيف الذي دل على استحباب الوضوء بالنسبة إلى غاية مثل الأكل، مثل قراءة القرآن أو النوم، أصلا إحنا مع غض النظر عن هذا الخبر الضعيف الوضوء له استحباب نفسي، له استحباب نفسي دل عليه هذا الخبر الضعيف أو لم يدل. فإذا ثبت ذلك كما هو المستفاد من الروايات، لذا يستحب لكل إنسان أن يكون دائما على الوضوء. ليش؟ لأن الوضوء نور، والوضوء على الوضوء نور على نور، فهو مستحب نفسي. فإذا كان مستحب نفسي يكون دائما رافعا للحدث، لا للخبر الضعيف، بل لثبوت الاستحباب النفسي مع غض النظر عن هذا الخبر الضعيف الدال على الاستحباب. واضح الكلام؟ فإذا لا تبقى ثمرة بالنسبة إلى هذا المورد. نعم، إذا قلنا بأنه الوضوء لم يثبت استحبابه النفسي، هنا يمكن أن يفرق بأنه هذا الخبر الضعيف يدل على الاستحباب فيكون رافعا للحدث، وإذا لم يدل على الاستحباب لا يكون رافعا على الحدث. ليش؟ لأنه الوضوء على هذا الفرض لم يثبت استحبابه النفسي، ولكن كما هو التحقيق أن الوضوء هو مستحب نفسي دائما، فإذا كان كذلك فهو رافع للحدث دائما. قلنا بأن هذا الخبر الضعيف أثبت الاستحباب لهذا الوضوء لهذه الغاية الخاصة أم لم يكن مثبتا للاستحباب، فلا تبقى ثمرة بالنسبة إلى هذه. فبهذا انتهى الكلام عن قاعدة التسامح في أدلة السنن، وقد ثبت عدم وجود أساس لها. نعم، أخبار من بلغ غاية ما تدل عليه وثبوت الثواب بالنسبة إلى العامل بما بلغه من عمل أنه يترتب عليه ثواب. وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآله محمد.